من عدد أربعة قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. العدد 6 تاني: فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. توقفنا النهاردة عند عدد 6 و7، ولابد في بداية هذا التوقف أن نتوقف أمام سمعان بطرس. هنا نرى شخصية بطرس، شخص متكلم يعبر عن نفسه بحرية بدون تردد. بطرس ما كانش عنده أي مشكلة في التعبير عن نفسه. اللاهوتيين تقريبا يتفقوا أن بطرس سريع الكلام قبل أن يفحص نفسه جيدا أو يفحص الموقف جيدا، بمعنى في لغة أخرى باللغة الإنجليزية نقول أنه كان إمبالسيف. ومع ذلك فهو كان قائد وسط التلاميذ رغم هذه الصفة. لا ينبغي أن يكون القائد بلا أخطاء، لا يمكن أن يكون بلا أخطاء. بل أنا عزي بكلمة لا ينبغي، بمعنى لا ينبغي أن نتوقع أن يكون القائد faultless، ما عندوش أخطاء. لكن لابد للقائد من صفتين هامتين: واحد، القدرة على تحليل أفعاله، التعلم من أخطائه، والقدرة على الإصلاح، بمعنى ما نسميه عنده إرادة التغيير والإصلاح. هذه هي الصفة الأولى التي لابد أن تتوفر في القائد، والتي توفرت في سمعان بطرس. الصفة الثانية للقائد أن يكون له قلب يلهث وراء الله، بمعنى وحدة الهدف والمصير وراء الله. طبعا مش هم دول بس الصفتين اللي احنا بنتكلم اللي المفروض يتوفروا في القائد، في صفات اخرى كثيرة، لكن في هذا السياق في موضوعنا هذا دول اللي يهموني نتوقف عندهم. بالنسبة للقادة هناك نوعين من الاخطاء. نوع يأتي لانه قائد مزيف غير مدعو من الله عليه، وبالتالي سوف يكون لهذا القائد أخطاء. وهذه الأخطاء إذا وقفنا نحللها من منطلق أن هذا قائد حقيقي لكنه أخطاء من النوع الثاني اللي احنا هنجيله، فاحنا بنضيع الوقت، لأنه هو أساسا غير مدعو من الله. ومهما كانت أخطاءه وعدم أخطاءه القضية منتهية، بالنسبة لله القضية انتهت، واحنا لما بنحلل هذه الاخطاء احنا بنضيع الوقت. هذا هو النوع الاول من بالنسبة للقادة، النوع الاول من الاخطاء، نوع يأتي لانه قائد مزيف غير مدعو من الله. نوع الاخر يأتي لانه موجود في الله، وهذا الخطأ ما هو الا خطوة ومحطة طبيعية في عملية النضج. لأن أي إنسان وهو ينضج يمر بمحطات، وهذه المحطات هي محطات طبيعية للنضج، إذا مسموح له أن يخطئ. الله نفسه وضع هذا القانون، مفيش إنسان كامل حتى وهو يعيش مع الله. لابد لنا كشعب أو كناس يسير وراء قادة أن نتعرف على ونفرق بين النوعين من الأخطاء. لابد، ولابد على القائد نفسه أن يفرق بين نوعين من الأخطاء. هل خطأي هذا لأني مزيف، لأني غير مدعو من الله، أم خطأي هو محطة طبيعية، خطوة ومحطة طبيعية في عملية النضج؟ بطرس كان رجل الله، مدعو من الله، مختار من الله، لا شك في هذا، المسيح نفسه يشهد بهذا. كان رجل الله مدعو من الله، يسير في الخطوات الطبيعية للنضج. في ضوء هذا أو من هذا المنطلق ينبغي لنا أن ننظر إلى أخطاء بطرس، وهنا واحد من هذه الأخطاء. من هذا المنطلق أننا أمام رجل الله يسير في خطوات ومحطات طبيعية للنضج. بالنسبة لبطرس في عدد 6، التفكير في أن الرب يسوع ينحني ويغسل قدميه أو يغسل أرجله هو شيء لا يعقل ولا يحتمل. الرب يسوع بنفسه ينحني ليغسل قدميه، هكذا قال بطرس في نفسه، هذا مستحيل. لأننا لابد أن ندرك أن عملية غسل الأرجل كانت عملية من اختصاص خدام البيت أو العبيد. مش بس كانت من اختصاص العبيد، لكن كانت من اختصاص الناس اللي أقل في السلطة، الأوثوريتي، من اختصاص الأولاد. أوقات الأولاد كانوا بيقوموا بعملية غسل الأرجل، أو اختصاص الزوجة. ده كان المجتمع في هذا الوقت. طبعا لا، مش ممكن أخلي مراتي تيجي تغسل لي رجلي النهاردة، لكن هذا كان المجتمع في هذا الوقت. هذه كانت العادات والتقاليد وكانت مقبولة. عرفش ستات كان قبلينها ولا لا، ما عندناش ريكورد في كاتبة امرأة بتحتج على هذه الممارسة، لكن على الأقل ده كان المتبع. زي ما الزوج النهاردة بيقول لزوجته روحي اعملي لي كوباية شاي. الطبيعي ان تقول له روح اعملها لنفسك. برضو انا مش بشجع ونادي بكده، لكن لكن مراتي بتعمل لي شاي كتير قوي وانا شاكر لكده. But I don't demand it. بالنسبة لبطرس هذا الشيء كان غير محتمل، لا يعقل أن الرب يسوع يغسل أرجله. هل بطرس كان متواضع أم متكبر في هذا الموقف؟ وده السؤال المهم. هل بطرس كان متواضع أم متكبر في هذا الموقف؟ أحسن إجابة أقنعتني كانت كاتب أو مفسر باسم ماكريغور. ماكريغور قال هذه الكلمات وأنا أقتبس: بطرس كان متضعا بمكان حتى أنه رأى عدم موافقة عمل المسيح، لكنه كان متكبر بمكان حتى أنه كان يملي على المسيح ماذا يفعل. واضح الاقتباس وأنا نقوله تاني. ماكريغور في رأيه في إجابته على السؤال ده هل بطرس كان متواضع أو متكبر، أن بطرس كان الاثنين معا. فقال بطرس كان متضعا بمكان حتى أنه رأى عدم موافقة عمل المسيح، لكنه كان متكبر بمكان حتى أنه كان يملي على المسيح ماذا يفعل. بمعنى أن بطرس في رأي ماكريغور، وأنا متفق معه، أنه نقدر نقول أنه في هذا الموقف بطرس كان متضع وكان متكبر في نفس الوقت. اتضاعه جاي من نقطة انه شايف مين هو المسيح، واستحالة انه السيد يغسل رجل ارجل العبد. فهو فاهم الوضع ده كويس، ودي نقطة الاتضاع. لكنه كان متكبر لانه كان يريد ان يملي ارادته على المسيح. كان لابد ان يقتنع في داخله ان المسيح يعرف ماذا يفعل، لكن هو شاف انه غالبا المسيح بيعمل حاجة لا تليق. وهنا كان في رأي ماكريجر تكبر بطرس. هل من الممكن ان يكون الانسان في موقف واحد الاثنين معا، متواضع ومتكبر في نفس النفس، في نفس الفعل، في نفس اللحظة؟ هل من الممكن؟ اقول نعم، من الممكن. باسكال يقول لنا ان الانسان مليء بالتناقضات، man full of contradictions. الانسان مليء بالتناقضات. الانسان يقدر في ان واحد، في لحظة واحدة، اذا خضع لعمل الله، ان يأتي بافعال حب عظيمة. وايضا يستطيع عندما يخضع لذاته في نفس اللحظة على الاتيان باحقر الخطايا واكثرها عارا وخزيا في نفس اللحظة، في نفس الدقيقة. عبارة بطرس تظهر لنا الصراع الانساني، ما نسميه the human struggle. الصراع الانساني عندما يواجه او يواجه بعمل الهي محير مثل عمل غسل الارجل. بطرس كان في صراع انساني، وفي هذا الصراع ظهرت في التناقضات، الاتضاع والكبرياء. عندما يواجه الانسان بعمل الهي محير تظهر في الصراعات، انه يتارجح بين ما يقول له عقله فيما هو الصواب، وبين كيف يرى الصواب المطلق في فكر الله. يتأرجح، انه يصارع ويتأرجح بين الطبيعتين داخله. طبيعة تسقى وتروى من نهر إلهي، وطبيعة تسقى وتروى من نهر فاسد. طبيعة جديدة مزروعة فيه، وطبيعة أخرى ساقطة. يستطيع هذا الإنسان أن يكون قديسا في لحظة، وفي اللحظة التالية مباشرة، يكون شيطان. في لحظة قديس، وفي لحظة تالية شيطان. مثل بطرس يشهد لنا بصوت عالي لهذه الحقيقة في متى 16. متى 16 عدد 16. فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. هذا هو سمعان بطرس القديس. وفي عدد 21 من ذلك الوقت ابتدى يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتالم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. فاخذوا بطرس اليه زي ما يكون شد وجابوا كده على جنب، وابتدا ينتهره قائلا حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان. أعداد قليلة، لحظة يكون بطرس هو الصخرة، بطرس وده معنى اسمه الصخرة، وفي لحظة أخرى يكون هو الشيطان. ما الدرس لنا؟ نرجع تاني ليوحنا. ما هو الدرس لنا؟ الدرس لنا أن قليل من المسيحيين يفهموا هذه الحقيقة ويقبلوها، حقيقة الطبيعتين القوتين الهائلتين اللذين يعمل داخل الإنسان. قليل من المسيحيين يفهموا عمق، هم عارفينها هم بيقروها لكن قليل منهم يفهموا عمق هذه الحقيقة وصعب عليهم أن يقبلوها. في رأيي من مقابلاتي مع كثير من المسيحيين أن الكثيرين يخافوا ويرتعبوا عندما يروا هذه القوة تتصارع وتتطاحن داخل صدورهم. الكثيرين يحاولوا التظاهر بأن الصراع ليس موجودا. البعض يشاهد هذا الصراع ويتوقف عنده لوقت قصير ثم يمضي، يجد هذا الصراع يتوقف عنده لوقت قصير، يجدونه معقد ومهدد. أتوقف دقيقة. عندما يتوقف المسيحيين أمام هذا الصراع يتوقفوا لوقت قصير، يجدونه معقد ومهدد، ويقرروا أن لا يتوقفوا أمامه مرة ثانية. الموضوع صعب، الموضوع شائك، الأفضل أن لا أتوقف. بفعل هذا عندما لا نتوقف أمام هذه النوعية من الصراعات، أنا أؤمن أنهم هؤلاء المسيحيين عندما لا يتوقفوا يحرموا أنفسهم من عمق روح ما وعمق فكر ما أيضا، ليس فقط عمق روحي. هذا العمق الروحي والعمق الفكري يأتي عن طريق التوقف والتأمل في الحقائق الروحية للحياة مع الله وخفايا قلب الإنسان. عندما أتوقف وأتأمل في قضايا مثل هذه القضايا أو هذه القضية التي أتعرض لها اليوم، هذا يسبب لي دخول في عمق روحي وعمق فكري. عن طريق التوقف والتأمل نحن نبدأ في فهم الله وفهم الإنسان. بمعنى عندما أمسك كتاب يتناول هذه الحقائق، حقائق الصراع داخل الإنسان، وأتوقف مع أفكار كاتب، تبدأ أفكاري في التغير وتبدأ حياتي في التعمق. في هذه الحياة لابد أن نتأمل ونتعمق. لا أستطيع أن أعيش حياة كل ما فيها أكل وشرب ومال وبيوت واجتماعات إذا لم أتعمق. تموت نفسي وتتجمد. وإحنا نأتي لتعليم، مفروض التعليم فرصة لنا نحن نتوقف ونتأمل ونتعمق. مفروض التعليم يدفعنا لهذا، فرصة نحن نأتي معا ساعة أو ساعتين في الأسبوع لنتوقف نتأمل نتعمق، والتعليم يبقى الدافع لنا نحن نكمل هذه الرحلة مع أنفسنا وحدنا. خلونا نسمع أوغسطين يقول هذه الكلمات: أريد أن أعرف الله ونفسي. كلمة جميلة جدا من أوغسطين. أريد أن أعرف الله ونفسي، ليس فقط أريد أن أعرف الله لكن أريد أن أعرف نفسي أيضا. قد يعتقد البعض أن ما أتحدث عنه يمثل فلسفة روحية سوفسطائية، والذين يستطيعوا أن يخوضوا في هذه الفلسفة الروحية السوفسطائية أن الإنسان لابد أن يعرف نفسه ويتوقف ويتأمل، الذين يستطيعوا أن يخوضوا في هذه القضايا هم من طبقة الأرستقراط الفكرية أو الأرستقراطية الفكرية، في طبقة معينة هي طبقة أرستقراطية فكرية، وأن هذا التعمق بلا فائدة useless احنا في ايه ولا في ايه في الحياة؟ احنا بالكاد بنعيش، بالكاد بصحى الصبح، بالكاد بشتغل، بالكاد بجري، بالكاد بلهب، بالكاد. انت في ايه ولا في ايه؟ هذا التعمق بلا فائدة. يقول بعض الاشخاص للشخص العادي الكادح رجل الشارع البسيط ما نسميهم الطبقة العاملة، لكنني اؤكد لكم انه الى ان نتأمل داخليا وندرس قضايا مثل هذه القضايا التي نتكلم عنها، قضايا الصراع الانساني امام فعل الهي محير، الى ان نتأمل داخليا فلن ننمو ولن ننضج. ودوت هذا هو في رأيي سر نمو وسر النضوج. كثير من الناس يبحثوا عن النضج، يبحثوا عن النمو، عايزين ينمو، عايزين ينضجوا، لكن في رأيي هم بيذهبوا وراء أشياء لا تأخذهم إلى النمو ولا النضج. لأنه ما ينادي به المفكرين المسيحيين للوصول إلى النمو والنضج احنا مش مستعدين نصدقه، مش مستعدين نعمل به، وما زلنا نبحث عن النمو والنضج لكن بطرقنا نحن. اقول انه طريق مهم جدا لان ينمو الانسان وينضج روحيا وفكريا هو ان يتأمل داخليا، سواء هذا كان مع المتعلمين او الطبقة العاملة. المبدأ واحد للجميع. رجل الشارع سوف يظل رجل الشارع ويظل منساقا، دي الترجمة الحقيقية لرجل الشارع انه منساق. رجل الشارع سوف يظل رجل الشارع، يظل منساقا لانه لا يفكر، لا يتأمل، لا يستعمل العقل المعطى له من الله، الله الذي هو الذي اعطى له هذا العقل. باسكال يقول ان الشيء الاول والاساسي والقاعدي الذي يميز الانسان، اي انسان بما فيه رجل الشارع، الشيء الاول والاساسي والقاعدي الذي يميز الانسان هو الفكر والتفكير. وعندما يرفض الانسان رجل الشارع ان يستعمل طاقات خلايا عقله فهو بهذا ينزل عن مستوى قد رسمه ووضعه له الله، وكأنه بهذا يصبح اقل انسانية، او ما اسميه سب هيومن، اقل انسانية. وانا لا اخجل من هذا التعبير، لا اخجل ان انا استعمل هذا التعبير، ان الانسان اصبح في احيان كثيرة وبعض الناس في حياتهم يعيشوا سب هيومن، اقل انسانية مما قصده الله. ليس فقط اقل انسانية روحية، لكنه أقل إنسانية فكريا. ولا نستطيع أن نفصل الروح عن الفكر، لا نستطيع، لا يمكن أن نفصلهم. الكنيسة عايزة تفصلهم، بعض الناس عايزة تفصلهم، بيقولوا الناس مش مهم تفكروا، المهم أنك تؤمنوا، مش مهم الفكر، الفكر مش مهم، المهم أن تسمعوا اللي احنا بنقوله وامشوا ورانا. هما مش بيقولوا امشوا ورانا، امشوا ورا الكتاب، لان هما نفسهم مش عارفين هما رايحين فين. الكنيسة قالت للانسان كده، مش مهم تفكر، المهم تؤمن. طبعا لابد ان يحضرني فرانسيس شيفر، لابد، قال من لا يستطيع ان يفكر لا يستطيع ان يؤمن. لكن رجل الشارع يصر انه يستطيع ان يؤمن دون ان يفكر. وفي الكنيسة بننادي الاخرين ونقول لهم اننا نستطيع ان نؤمن حتى ان لم نريد ان نفكر، لان الايمان منفصل عن الفكر. اقول يا لحماقة هذا الفكر، الايمان منفصل عن الفكر. اقول يا احمق، انت لا تدري ما تتكلم عنه. الله اعطاني الفكر لاؤمن، لم يعطيني الفكر لكي ينام وأؤمن بعضو آخر في جسدي ما عرفش هو إيه أنا بؤمن بإيه. إيه هو العضو الآخر العنصر الآخر اللي في جسدي اللي أؤمن به؟ إيه هو؟ يقول القلب. مفيش حاجة اسمها القلب على فكرة. مفيش عضو داخل إنسان اسمه القلب غير عضو جسدي physical. هذا أمسكه وقطعه وشرحه. لكن في عضو آخر، فيش عضو آخر داخل الإنسان اسمه القلب. في عضو داخل الإنسان اسمه الفكر. هذا أستطيع أن أتعرف عليه. إذا إن قررت لا أتوقف، لا أتأمل، لا أستطيع أن أفكر، وإن لم أفكر لا أستطيع أن أؤمن رغم ما يقول لنا الآخرين. عندما ندعو رجل الشارع للإيمان، نحن في حقيقة الأمر ندعوه إلى التفكير. ربما لأول مرة في حياته نحن ندعوه أن يفكر. حقيقة لا نستطيع أن ندعوه للإيمان إن لم يبدأ في استعمال فكره ويفكر. لابد أن يختار، ولكي ما يختار لابد أن يفكر. لكي ما يقبل المسيح لابد أن يختار، ولكي ما يختار لابد أن يفكر. وإلا اختياره لا قيمة له عند الله، لأن الله يريد إنسان عندما يختار أن يكون هذا الاختيار مسبوق بفكر. باسكال يقول لنا أن الشيء الأول والأساسي والقاعدي هو الفكر والتفكير. عندما يرفض رجل الشارع الطبقة العاملة أن تستعمل أو يستعمل طاقات خلايا عقله، فهو يرفض عطية إلهية داخله وهو لا يدري. يقول الله أريد أن أعرفك، الله يقول له استعمل فكرك. رجل الشارع مكتفي بأن يرضى بنصيبه ويعيش وأن يعيش حياة ميكانيكية. أؤكد لكم أنه يرضى بهذا ليس لأنه سعيد بهذه الحياة الميكانيكية، أو لأنه لا يرى الاحتياج، لكنه بالتأكيد لا يعرف كيف يخرج من هذا القفص الموضوع فيه. في رأي رجل الشارع لا حيلة له ولا حول له، إنه سجين في قفص. من يحرك العالم والتاريخ والكتاب المقدس هم الأحرار المفكرين المؤمنين. ولن نستطيع أن نفصل هذه الكلمات عن بعض، الأحرار المفكرين المؤمنين. هؤلاء هم الذين سوف يفتنوا المسكونة ويغيروا العالم. هل أستطيع أن أفصل الفكر عن حياة الإيمان وعمل الروح القدس؟ استحالة. طوبى لهؤلاء الأحرار المفكرين المؤمنين الذين يحاولوا أن يضيئوا شمعة لهذا الإنسان السجين الأعمى الذي يسكن في عتمة فكره. ولذلك لابد أن نعلم هذا القفص وهذا السجن وهذه الحياة الميكانيكية تخنق حياة الروح. عايز اقول العبارة دي تاني، القفص والسجن والحياة الميكانيكية تخنق حياة الروح، تخنق الروح. اذا كان في حقيقة لم ندركها حتى الان، ارجو ان ندرك هذه الحقيقة. اذا لم نكن قد ادركنا هذا حتى الان، فنحن لا نفهم الحياة ولا نفهم الروحانيات بعد. أن القفص والسجن والحياة الميكانيكية يخنق الروح. ولو بصينا على حياتنا وشوفنا إيه اللي بيخنق الروح، هنلاقي إنه ميكانيكية يومنا يخنق الروح. وفي تعارض شديد بين ميكانيكية يومنا وبين التوقف والتأمل، في تعارض. طبعا أنا مش قصدي إن إحنا هنتوقف كل اليوم ونتأمل ولا نعمل ولا ندخل في ميكانيكيات الحياة. لابد أن ندخل في ميكانيكيات الحياة، مفيش مفر. لكن الله يدعونا أيضا أن نتوقف. أؤكد لكم أن رجل الشارع يرضى بهذا ليس لأنه سعيد أو لأنه لا يرى الاحتياج، لكن لأنه السجين. وعندما نرضى بالميكانيكية في الحياة تخنق حياة الروح. عندما يخنق الروح نعيش حياة جافة يابسة، وعندئذ نشعر بالفراغ، وبالتالي نصبح غير قادرين على إعطاء الحياة وبثها في الآخرين، لأن من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح. عندما لا يخنق الروح في، عندئذ فقط أستطيع أن أعطي الحياة وأبثها في الآخرين. إلى ماذا أدعوكم؟ أعتقد أنه في فكري أريد أن أدعوكم إلى حياة الانتصار المسيحي كما قلت المرة السابقة. ننتصر على ماذا؟ ننتصر على مماتية وخنقة رتم الحياة الميكانيكية. The rhythm and pace, the deadly rhythm and pace of life. لأن المسيح دعا تلاميذه إلى هذا، وقال في يوحنا 17: لست أسأل أن تأخذهم من العالم، من ميكانيكية العالم، من كل ما في العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم، بل أن تحفظهم من الشرير. المسيح طلب أن نظل في العالم، لكنه اعتقد أن تلاميذه لابد أن ينتصروا على العالم. وأعتقد أنه أحد أهم انتصاراتنا على العالم هو الانتصار على ميكانيكية يومنا، ميكانيكية الحياة اليومية التفاصيلية القاتلة المهيمنة والمسيطرة على حياتنا. لابد أن نصارع ونجاهد إلى أن نجد الروح، وعندئذ نجد نفس الإنسان عندما نجد الروح. إذا فشلنا في هذا التحدي فسوف نحصل في النهاية أو نحصد مسيحيين يابسين بلا حياة وبلا قدرة على بث الحياة. لابد أن نبث الحياة في الآخرين، لابد أن تكون حياتنا ينبوع لحياة الآخرين، لابد. في رأيي إذا لم نستطع أن ننتصر على هذه القضية الخطيرة، قضية ميكانيكية الحياة اليومية، عن طريق التوقف والتأمل كأحد العناصر الأساسية للحصول على الانتصار، إذا لم نستطع أن نتغلب وننتصر على هذه النقطة في حياتنا، نقطة الميكانيكية، فلن نستطيع أن نبث الحياة في الآخرين، لن نستطيع أن نعطيها للآخرين. ليه قلت كل دوت؟ لأن بطرس كان إنسان يريد أن يفكر، إنسان مليء بالمشاعر ومليء بالتناقضات، والرب يسوع أحبه كما هو. يأسرني حب المسيح لبطرس، أحبه كما هو بكل مشاكله وأخطائه. الرب يسوع أحب بطرس كما هو وقال له: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. لماذا؟ لماذا قال المسيح له هذا؟ ليس فقط لأن المسيح رأى ما يمكن أن يصنعه هو، أي المسيح، في حياة بطرس الناقصة، حياة الإمبرفكت، لكن أيضا لأن بطرس كان له قلب خاص، قلب من نوعية خاصة، قلب في توليفة خاصة اللي دائما بتكلم عنها. أهم توليفة في رأيي كانت في قلب بطرس هي هذه التوليفة: يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. توليفة البحث المستمر عن الله: يا رب إلى من نذهب. كان بطرس له قلب يبحث عن الله، فهذه من أهم الشروط التي رآها المسيح، أو أهم الصفات التي رآها المسيح في بطرس وجعلته يقول له: أنت بطرس، على هذه الصخرة أبني كنيستي. ليس فقط أن المسيح رأى أنه يستطيع بعمل الروح القدس أن يصنع شيء في حياة بطرس، لكن بطرس كان أيضا عنده توليفة خاصة: يا رب إلى من نذهب. هذه هي كلمات هذا الرجل بطرس. هنا نجد قلبه، وهنا نجد التصميم والسعي. إذن هل بطرس كان متضع أم متكبر؟ في يوحنا 13:6 بطرس كان متضع وكان متكبر. كان هناك صراع، فلابد أن نتوقف أمام الصراعات الإنسانية في حياتنا، وإذا لم نتوقف فلن نستطيع أن ننمو وننضج. وده اللي أنا كنت بحاول أشرحه لكم عن أهمية تفهم هذا الصراع. يوحنا 13:7 عدد 7: أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، لكنك ستفهم فيما بعد. هذا العدد يظهر لنا جانب هام جدا في الحياة المسيحية. ما هو؟ ايه رأيكم الجانب الهام الذي يظهره لنا هذا العدد في الحياة المسيحية؟ قلت هذا العدد يظهر جانب هام في الحياة المسيحية. نجد حقيقتين امامنا في هذه الآية. نمرة 1: أن مقاصد الله وأعمال الله ليست دائما مفهومة عند أولاده، فما بالك بالناس الخطاة. طبعا دي قضية ثانية كبيرة، لكن بالنسبة لأولاد الله مقاصد الله وأعمال الله ليست دائما مفهومة عندهم. دي حقيقة هامة جدا. هذا لاهوت هام جدا، ان اعمال الله مش دايما مفهومه بالنسبه لنا. الحقيقه الثانيه الا اهم من الحقيقه الاولى في رايي، ان الله لا يتوقف في احيان كثيره ليشرح اعماله ومقاصده في وقت الحدوث لنا. الله لا يتوقف، الله لا يعطي تقرير عن نفسه، مش بيقدم ريبورت دايما لينا وهو بيعمل حاجة، مش بيقدم ريبورت، مش بيبعت لنا ميمو، مش بيقول يا جماعة أنا هعمل حاجة الفلانية، حتى لو الحاجة دي هتمس حاجة عميقة جدا في كيانك، حتى لو الحاجة دي سوف تموت بعد يوم، مش بيديك تقرير، مش بيقولك إن النهاردة آخر يوم في حياتك وغدا سوف تموت. في قضية خطيرة جدا لحياة الإنسان وهي موته وذهابه للجحيم، ربما الله لا يعطي تقرير أو يبعث ميمو أو إيميل للإنسان. حقيقة الأولى أن مقاصد الله غير مفهومة. حقيقة الثانية الله لا يتوقف ليشرحها في كثير من الأحيان، مش بقول في كل الأوقات، بقول في كثير من الأوقات. إذا لم نفهم هذه الحقائق اللاهوتية سنتعثر ونتعثر في الله نفسه ونصبح في مرارة، كمقابل الكثير من المؤمنين الذين يمتلئوا قلبهم بمرارة نحو الله. وأقرب حاجة امبارح، أقرب حاجة المؤمن يمتلئ مرارة تجاه الله. وقال الله ظالم، الله ظلمني، الله ظلمني. لأن الله لم يشرح له لمدة 3 سنوات لماذا يفعل ما يفعل في حياته. كثير من المؤمنين يمتلئ قلبهم بمرارة نحو الله، إنها ظاهرة كنسية. كم من مرة نسمع هذه الكلمة، أنا مش فاهم لماذا صنع الله هذا، الله ظلمني، أنا لا أستحق هذا، لماذا لم يخبرني قبل ما يفعل ما فعل، لماذا ما حضرنيش ليه للي هو هيعمله. في 13:7 بنرى انه حتى في الدائرة اللصيقة جدا بالمسيح، دائرة التلاميذ، فيش دائرة ألصق من هذا، دائرة التلاميذ، هذه الدائرة التي كانت لابد ان تشهد المسكونة عن المسيح، هذه الدائرة اللي المسيح كان عارف انه بعد ايام قليلة الملكوت كله بيعتمد عليهم، حتى الدائرة الصغيرة دي بعد اعمال المسيح لم تكن مفهومة لهم، والمسيح لم يتوقف ليشرحها. لماذا اعمال الله غير مفهومة لنا؟ لانه في فكرة لاهوتية مهمة جدا لابد ان نعرفها عن الله، وهو ان الله كلي عنا كبشر، ما أسميه the total otherness of God، أن الله كلي الاختلاف عنا كبشر، إنه ليس إنسان، حتى وإن جاء في صورة إنسان فهو ليس إنسان، حتى وإن تجسد فهو ليس إنسان، الله ليس إنسان. هذه الحقيقة يصعب علينا استيعابها والتعامل معها. لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، هذه الحقيقة يصعب علينا استيعابها والتعامل معها، أن الله لا يستطيع أن يتكلم أوقات لنا لأنه كلي الاختلاف. ننساها، ننسى هذه الحقيقة كل الوقت، ونميل دائما كبشر أن نجعل الله مثلنا، دائما عندنا هذا الميل الدائم دون أن ندري، محفور جوانا كبشر أن نجعل الله مثلنا. هذا يحدث لأننا في رأيي نرى لغة في الكتاب المقدس عن الله تصف أفكاره ومشاعره بطريقة إنسانية، أن الله يحزن، الله له دموع، الله يغضب، الله يندم، كل هذه التعبيرات اللي احنا بنسميها anthropomorphic او تعبيرات إلهية إنسانية، كل هذه التعبيرات الانثروبومورفيك اعطت للإنسان فهم خاطئ، ادت له انطباع خاطئ ان الله مثله، عشان الكتاب بيصف الله ببعض الصفات او يستعمل تعبيرات هي تعبيرات انسانية في نهاية الامر، هي تعبيرات انسانية. نعتقد ان الله مثلنا، يفكر مثلنا، يرى مثلنا، يتصرف مثلنا. المشكلة الثانية ليه بنعتقد ان الله مثلنا؟ لاننا محاطين كل الوقت ببشر مثلنا ولا نرى غيرهم وغير انفسنا، فلا نستطيع، لاننا محاطين بالبشر كل مكان، لا نستطيع استيعاب انه يوجد كائن وكيان مختلف تماما عنا، ما نقدرش نستوعب الحقيقة دي، لان الكتاب يقول اننا مخلوقين على صورة الله. فالبعض او الكثيرين فهموا هذه الآية بطريقة خاطئة. اعتقد هؤلاء الاشخاص حتى لو كان في اللاوعي ان هذا يعني اننا مثل الله فيما خلى القوة، يعني احنا زي الله، لكن بس الحاجة اللي تفرقنا عن الله ان احنا ما عندناش القوة والسلطان، لكن احنا زي الله او الله مثلنا. الله مثلنا، مش الكتاب بيقول اننا مخلوقين على صورة الله؟ والان المؤمن العادي لا يستطيع ان يمسح من عقله ان الله مختلف كلي الاختلاف وانه ليس مثلنا. هناك جانب اخر مهم نخطئ فيه بالنسبة لله تحت عنوان الله كلي الاختلاف. هناك جانب اخر نخطئ فيه، هذا الجانب هو جانب الزمن والتوقيت، تايمينج، توقيت الله، توقيتات الله، God's timing. لأن الله مختلف إذا توقيتاته أيضا بتندرج تحت هذا الاختلاف، وده جزء من اختلافه عنا أن توقيته مختلف. لكن بعض المؤمنين يصر أن لابد لله أن يلبس ساعة مثل ساعتنا، لازم يلبس ساعة زي اللي احنا بنلبسها. البعض يقترح على الله أن يشتري ساعة سايكو أو ساعة سيتيزن، يمكن هو ما عندوش الساعة دي فبيقترح على الله أنه يشتري ساعة من هذا النوع. ربما الله لم يكتشف هذا الاختراع بعد ساعة الإنسان. بعض المؤمنين يريد أن يهدي لله ساعة، إذا قالوا له تحب تدي هدية إيه لله، يقول لهم أحب أديله ساعة سيتيزن، ويمكن يديله ساعة غالية شوية زي ساعة أوميجا علشان تبقى مضبوطة تمام وما توقفش وما يحصلش فيها عطب أو خلل، عشان الله ما يبقاش عنده حجة، لأن الله لم يكتشف هذا الاختراع بعد. مشكلة فينا كمؤمنين أن احنا نريد أن نقحم على الله ساعتنا البشرية الأرضية، نريد أن نجده نريد أن نجبره أن يتعلم كيف يقرأ ساعة سيتيزن. أنا مش بعمل دعاية لساعة سيتيزن، ولو أنهم كان مفروض يديوني فلوس النهاردة عشان الدعاية دي، كان مفروض أفكر في الحكاية دي قبليها. لكن عندي خبر، I have news، عندي خبر لنا كبشر أن الله لن يشتري ساعة سيتيزن ولا سايكو ولا أوميجا، لن يشتري أي ساعة من الساعات دي، حتى لو بتتباع في السوق الحرة برضو مش هيشتريها، وسوف يصر على استعمال ساعته الإلهية، وسوف يكون هو المتحكم الوحيد والضابط الوحيد لهذه الساعة الإلهية، وسوف يصر الله أن ساعته مختلفة كل الاختلاف عن ساعتنا. وسوف يستمر بطرس والكتاب في القول أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. أيوجد دليل كتابي أقوى من هذه الآية عن اختلاف ساعة الله وتوقيته عن توقيتنا؟ بمعنى لو حسبنا ألف سنة كيوم، لو عملناها على الكالكوليتر هنشوف انه 10 سنين تقريبا عند الله يعني ربع ساعة. يعني هو لما يجعلني امر في 10 سنين في شيء لا افهمه، بالنسبة له كأنها ربع ساعة او اقل actually من ربع ساعة. شايفين التوقيت مختلف ازاي؟ لو انت عندك ابن بيمر ربع ساعة بنوع من الحرمان، هل بتتقطع علشانه؟ لا، هتقول ربع ساعة وتعدي. هيستحملها، ما هي ربع ساعة. او اعرفها لكم اكثر، ان عمر الانسان كله يعبر امام الله مثل اقل من ساعة واحدة تعبر عليك انت، اقل من ساعة لو حسبتوها. عمر كل الانسان 60 سنة 70 سنة اللي بيعيشها بالنسبة لله هي اقل من ساعة واحدة تعبر عليك انت. السؤال اللي يطرح نفسه علينا، طيب اهذا من العدل؟ أمن العدل أن يقول الله لبطرس أنت لست تعلم الآن؟ أمن العدل أن يكون الله كلي الاختلاف، التوقيت كلي الاختلاف؟ هذا من العدل؟ ألا يشعر بنا الله ويحس بأحاسيسنا؟ ألا يدرك جبلتنا ويعلم أننا تراب ما نقدرش نستنى كل هذه السنين؟ لابد أن نفهم الآن ماذا يظنون الله، ماذا يعتقد ماركتنا أو صناعتنا من أي معدن؟ هل إحنا حجر؟ هل إحنا حديد؟ لا نشعر، لا نتألم؟ الله فاكر مشاعرنا شكلها إيه، وأحاسيسنا وألامنا شكلها إيه؟ واللي يحيرنا أكثر لما نأتي للكتاب المقدس ونجد آيات مثل هذه الآيات: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. في كل ضيقهم تضايق، مش ده محير؟ محير جدا لما نيجي نقف قدام آيات زي الآيات ديت: في كل ضيقهم تضايق، وفي نفس الوقت نشوف بطرس بيقول لنا ان 1000 سنة كيوم عند الله. مش يحيى لما يقول الكتاب: نسيت الام رضيعها، انا لا انساكم؟ وفي نفس الوقت نجد بطرس يقول لنا ان توقيتات الله مختلفة. ما هذا التناقض وهذه الرسائل المختلطة؟ طارة يقول الكتاب لنا هذا، وطارة يقول لنا أن 1000 سنة عند الله كيوم، توقيتات مختلفة، علينا الانتظار أن الله ربما يتركنا في حيرتنا لأن توقيتات مختلفة. أؤكد لكم أن صرختنا، صرخة الإنسان، ليست جديدة، أنها موجودة منذ بدء التاريخ بعد السقوط، موجودة في مزمور 13: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ صرخة عمرها 3000 سنة موجودة. فصرختنا ما هيش جديدة بالنسبة لله، هي يمكن جديدة بالنسبة لنا، ما هيش جديدة بالنسبة للوحي المقدس، هي موجودة. إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ ورغم كده بنتوقع في المزمور إن الله لم يجاوب داود مباشرة. في يوحنا 13:7 المسيح يقول لبطرس: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع. إذن الله لا يتوقف ليشرح لبطرس، وأوقات كثيرة لن يتوقف ليشرح لنا، لأن هذا هو الله عبر كل العصور، والإنسان المسيحي لابد أن يجعل نفسه وفكره تشاكل وتتأقلم مع الله، مع شخصية الله. الإنسان المسيحي الحقيقي هو من ينجح أن يطيع نفسه لتشاكل شخصية الله، وبالتالي يهدأ ويرتاح. أقول لكم إحنا اللي لازم نضبط ساعتنا على ساعة الله. حقيقة لازم إحنا اللي نتعلم ساعة الله شكلها إيه. طوبى للمؤمن اللي يتعلم ساعة الله شكلها إيه، طوبى له، هيرتاح، هيهدأ. لازم إحنا اللي نضبط ساعتنا. عندما لا نفعل هذا نحن الذين نمتلئ مرارة وحيرة، نمتلئ إحباط وتظلم وعدم شكر. الرب يسوع قال لبطرس أمرين: الأمر الأول أنت لست تعلم الآن، الأمر الثاني لن أشرح لك الآن. الله سوف يفعل أشياء ويحضر أشياء في حياتنا لن نفهم لماذا ولأي غرض، وحتى لو حاولنا ان نصلي كل اليوم طالبين فهما، حتى لو حاولنا، حتى لو قطعنا في اجسادنا، حتى لو صمنا الى المنتهى، حتى لو حاولنا كل انواع الرشوة، حتى لو حاولنا ان نصلي كل اليوم طالبين فهما، فقد لا يعطينا الله فهما، سوف يصمت. وصمت يعني ان انا قلت الان الجملة اللي فاتت دي لا تعني انه لا ينبغي ان نصلي، بالعكس لابد ان نصلي ونطلب ونصوم، لابد. ما قلت لا يعني اننا لا ينبغي ان نصلي او نطلب، لكن ارجو احنا بنعمل كده ان لا نعتقد ان هذه هي الرشوة لله. لكن ماذا يعني؟ يعني انه في صلاتي وطلباتي لابد ان اقتنع ان هناك احتمال ان الله سوف يصمت، لابد ان اترك مكان في فكري لهذا الاحتمال ان الله سوف يصمت. بعض المؤمنين ما عندهمش الاحتمال دوت، لما بييجوا يطلبوا من الله شيء الاحتمال ده غير قائم عندهم ان هناك احتمال ان الله يصمت. في حالة بطرس المسيح كان امامه وسمع بطرس منه كلمة، لكنك ستفهم فيما بعد. في وضعنا نحن المسيح ليس امامنا، طيب كيف يوصل لنا هذه العبارة؟ انك سوف تفهم فيما بعد. لو الله عايز يوصل لي العبارة دي هيوصلها لي ازاي؟ عادة ما يوصلها لنا عن طريق الصمت، هذه احد طرق الله الشهيرة، الصمت عندما لا يريد ان يتكلم. لماذا هذه طريقة الله الصمت؟ لان الله لا نراه، وعندما لا يريد ان يتكلم فهو يصمت، واذا صمت فاحنا خلاص ما عندناش طريقة تانية نعرف اي حاجة في اي اتجاه، لانه المسيح مش امامنا اليوم كما كان امام بطرس. وهنا الايمان، عندما يصمت الله لكن محبتي لله تكمل بنفس القوة، وسيري معه يكمل بنفس الاثارة حتى لو صمت الله. هنا بالتحديد يطلب الله من المؤمن الايمان والانتظار والخضوع والطاعة، وهذا هو التحدي الذي واجه بطرس، ان يؤمن ويخضع رغم عدم الفهم. لكن لو كملنا بقية الآية نشوف ان المسيح يقول لبطرس ولكنك ستفهم فيما بعد. إذن هنا وعد بالفهم، المسيح يعد بطرس بالفهم لكنه فيما بعد. هذا وعد، ولكن في رأيي أنه كان مشروطا بانتظار بطرس بإيمان وسلوكه بالبر. مشكلتنا أننا نتوقع أن الله يتوقف عند كل موقف ويشرح نفسي ويعطي حسابا عن نفسي وعن أفعاله، بل البعض منا يتوقع أن الله يأخذ رأيه قبل القيام بأي عمل يمس حياته. ما هو هذا العبث وهذه الإهانة لله؟ لهذا الحد كبريائنا واعتدادنا بأنفسنا، وأننا لا نعبأ بأي شيء حتى بالله الخالق القدير المخيف الذي ترتجف أمامه الجبال. قلبي يمرض عندما أسمع حديث بعض الأشخاص عن الله. الحديث في أفواههم يظهر ما في عقولهم من استخفاف واستهانة وتقليل من مهابة الخالق. أوقات أقول، أريد أن أقول لهؤلاء الأشخاص، شد ومنطق حقويك وانتصب واعلم عن من تتكلم. قال الله إبراهيم لإبراهيم في القديم أنا الله القدير سر امامي وكن كاملا، يعني شد حقويك، منطق حقويك، اعلم مع من تتكلم. الله هو الله وانا العبد الحقير الدودة الحقيرة. بعض الناس لا يقبلوا هذا الفكر، ان المؤمن ما زال عبد بطال، لا يقبلوا هذا الفكر. يجي لهم قشعريرة في اجسادهم لما نقول اننا ما زلت دودة حقيرة حتى بعد قبول المسيح. لابد للمؤمن ان يظل يقول انني العبد البطال الذي استحق العقاب والموت ونار جهنم، الذي مهما عمل فلابد ان يظل ويقول انا عبد بطال. هذا الاتجاه المخفض لله للأسف هو احد النتائج السلبية لحركة الاصلاح للريفورميشن. احد النتائج السلبية لحركة الاصلاح هو التخفيض او التقليل من مهابة الله. كيف؟ وده بنلاقيه بالذات في كنائس، انا اسف ان اقول في الكنائس الانجيلية، اسف ان اقول كده، انه في فاميلياريتي زيادة عن اللزوم بالله. ومش عارف اترجم كلمة familiarity باللغة العربية، لكن في نوع من الاعتياد، او ان الله قاعد جنبي على، اذا صح التعبير انا اسف، على المصطبة، وقاعدين نحكي على مع بعض، او قاعدين احنا الاثنين متربعين على الارض. somehow بصورة او باخرى فكرتنا ان الله صديقنا اخذت منعطف منحرف نتيجة لحركة الاصلاح. مش حركة الاصلاح لم تقصد هذا، لكن طبعا انتوا عارفين في عقيدة دائما تبتدي صح، وبعدين اتباع هذه العقيدة ياخدوها في منعطفات كثيرة، وده واحد من هذه المنعطفات، العبث والإهانة لله. حركة الإصلاح نعم أعطت الكتاب المقدس للإنسان يقرأه ويكتشف في الله، نعم فيش كلام، أهم إنجاز منذ العصر الأول الميلادي أن الكتاب المقدس موجود في يد الجميع، أهم إنجاز. نعم حركة الإصلاح رفعت من قدر الإنسان وقالت له أن الله يحبك شخصيا ويهتم بك كفرد شخصيا، ولذلك أعطاك كلماته. نعم هذا ما فعلته حركة الإصلاح، قالت لهذا الإنسان أن الله أعطاك الروح القدس في داخلك لتفهم الكلمة. حركة الإصلاح قالت لو كان هناك إنسان واحد في العالم لكان المسيح مات لأجله، وهذه هي قيمة الإنسان. كل هذا صحيح وكتابيا صائبا، لكن المشكلة حدثت في الفهم الخاطئ لعقيدة الإصلاح. فين الفهم الخاطئ حدث؟ فين؟ بعدما شعر الإنسان المسيحي بقيمته وأهميته في عين الله، ربما لأول مرة يشعر بقيمته وأهميته في عين الله بعد العصر الأول الميلادي، بدأ يطالب بحقوقه وكأنه حق مكتسب له وكأن الله مديون له. كأنما لما الله قال للإنسان أنت مهم بالنسبة لي، أصبح الإنسان يطالب الله بأن يكون هو مهم بالنسبة لله. عمل النعمة بدون استحقاق، او عقيدة النعمة بدون استحقاق، اصبحت لبعض الناس عمل النعمة المستحق. أي إني بدل ما أقول أنني لا أستحق عمل النعمة، أصبح الإنسان المسيحي يطالب بعمل النعمة، وأن الله مطالب بعمل النعمة. مسكين الله، أصبح مديون للإنسان بعمل النعمة، مسكين الله. وأصبح الإنسان يسبد ويهيج ويحتج ويصرخ ويضرب الأرض والهواء والسماء عندما لا يعطى عمل النعمة. الإنسان بدأ يقول كلمة مهمة جدا، أن الله ملزم. كثير من المؤمنين اتكلمت معاهم دي كانت عقدتهم، الله ملزم. طبعا هو بيقولها تحت عنوان جميل، النعمة، الله ملزم بالنعمة. هو مش دريان في داخله ان الجملة دي ما هياش كده جواه، الجملة هي النص الاول بس، الله ملزم. في كثير من المؤمنين الله ملزم لان يفعل هذا وذاك. اتوقف واتعجب امام هذه الكلمة ملزم. يا صديقي، من الزم الله حتى بعمل النعمة؟ من الزمه؟ اقول لهذا الشخص يا احمق، من الزم الله؟ هل انا وانت نستطيع ان نلزم الخالق القدير؟ زي ما قلت، كنت في حوار من يوم مع شخص في داخله بيلزم الله، قال ان الله ظلمني وانا عندي مرارة تجاهه، ولان الله ظلمني وعندي مرارة فقد توقفت عن قراءة الكتاب ولن اعود الى قراءة الكتاب الى ان احصل على ما طلبت من الله. الله ملزم. الانسان المسيحي بدأ يعامل الله وكأن هذا الانسان المسيحي مساوي لله. بالطبع لا يقول هذا بصوت عالي مسموع، مش ممكن يقول كده، لكن بيقولها في صمت في داخله. ولأننا نصبح مساويين الله، فهذا يعبر عن نفسه في طريقتنا حتى البسيطة في التعبير عن الله. فبدأنا نكلم الله هكذا في الصلاة وفي حواراتنا، بص بقى يا رب إنك، مهنا لازم أفهم علشان أعيش معاك، بص بقى يا رب. أجبني قوي بعض المؤمنين لما وهم بيقوموا يقولوا اختبارهم وبيقولها بكل هو مش حاسس انه عامل حاجه غلط، بيحكي شهادته عن او اختباره عن المسيح، بص بقى يا رب. في هذا الاسلوب من الكلام نثير غضب الله ونحن لا ندري، ونحرطق عقائديا لاهوتيا، نحرطق لاننا نسلبه حقه المطلق فان يكون الاله الخالق الوحيد القدير. لما نقرأ 13:6-7 لابد ان نقول او نصل لهذه الحقيقة اللاهوتية او العقيدة اللاهوتية. ازاي بنوصل للاهوت؟ من التأمل في الكتاب ودراسته. فلو درسنا 13:6-7 لابد ان احنا نوصل لهذه الحقيقة اللاهوتية محفورة في الصخر، ان جزء اساسي من خطة الله وشخصية الله واعمال الله، جزء اساسي يقوم على حقيقة ان الله سوف يفعل اشياء غير مفهومة للانسان، تسبب حيرة للانسان وتضعه في موقف تساؤلات، والله سوف يصمت. جزء من خطة الله وشخصية الله واعمال الله، بمعنى ان هذا هو قصد الله وخطته البارة للانسان. وطوبى لمن يقبل هذا الفكر. بمعنى أن الله يرى أن هذه الطريقة هي الأفضل، أنه لا يشرح للإنسان المسيحي أن يصمت الله. الله يرى أن هذه الطريقة الأفضل لعملية إحضار هذا العبد المختار إلى الخلاص وحياة القداسة. هذه هي الطريقة الأفضل، إنه ده تخطيط إلهي، تصميم إلهي، divine design، تصميم إلهي. لابد أن نخرج بهذا اللاهوت وهذه العقيدة، إنه لازم تتوقع إن الله لن يشرح لك في حقيقة الأمر، في معظم الأحيان لن يشرح لك، وفي حقيقة الأمر في معظم الأحيان، في أحيان كثيرة الله يصمت. عندنا سؤالين أخيرين بنختم بيهم، ختام طويل شوية. لماذا لم يأخذ المسيح الوقت ليشرح لبطرس ما فعل؟ ليه المسيح ما خدش الوقت يشرح؟ ما هي الاحتمالات؟ واحد، إما أن بطرس لن يفهم حتى إذا شرح المسيح. اثنين، إما أن المسيح كان يطلب إيمان وطاعة حتى إذا لم يفهم بطرس، وهذا كان يعني أنه كان بمثابة اختبار لإيمان وطاعة بطرس. نمرة ثلاثة، أو أن عملية عدم الفهم المباشر والحصول على الفهم في أوقات لاحقة مع أحداث الحياة وفي خلال نمو وتعمق ومن خلال نمو وتعمق العلاقة مع الله ينتج شيئا هاما داخل الإنسان المسيحي. يعني عملية عدم الفهم المباشر، عملية أني أفهم فيما بعد، الحصول على الفهم في أوقات لاحقة من خلال تصميم إلهي معين، ديزاين معين لله، هذه العملية تنتج نوع من العمق داخل الإنسان المسيحي، نوع من النضج، نوع من الفهم، رائحة طيبة، قدرة على تفاهم الآخرين ومساعدتهم. نمرة أربعة، الاحتمال الرابع والأخير هو أننا لا نعرف لماذا لم يشرح المسيح لبطرس ما يفعله مباشرة. We don't know. We simply don't know. المسيح ما قالوش ليه لازم الاحتمال ده يبقى قائم. إن إحنا ما نعرفش ليه المسيح لم يشرح لبطرس ما يفعله. السؤال الأخير، ما هو الشيء الذي قالوا المسيح لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع؟ ما هو هذا الشيء ما أنا أصنع الذي يصنعه المسيح الذي لا يعلمه بطرس أو يفهمه؟ إيه هو الشيء ما أنا أصنع؟ أنت لست تعلم الآن ما أنا أصنع. إيه هو ده؟ إيه هو دوت أصنع؟ في أربع آراء لاهوتية في ما أنا أصنع. الرأي الأول، البعض يقول أنه يشير إلى عملية غسل الأرجل وما تدل عليه من درس في حياة الخدمة، يوحنا 13-14 قريناها مع بعض المرة اللي فاتت. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. يعني البعض الأول بيقول انه كلمة ما انا اصنع المسيح كان يشير الى عملية غسل الارجل. البعض الثاني، بعض الاخر من اللاهوتيين، يقول انه يشير الى ان هذا يشير ان غسل ما اصنع او غسل الارجل هو رمز يرمز الى الغسل الروحي الذي لابد أن يحدث للإنسان المسيحي في عملية قبول المسيح وعملية التطهير اليومي للمؤمن. في الرأي ده بيقول انه ما انا اصنع يشير الى غسل الارجل، بس مش في نقطة الخدمة لكن في نقطة التطهير. طبعا الرأي ده وقت اكبر مؤيد للرأي نمرة 2 هو الايات اللي جت بعد كده. قال له بطرس لن تغسل رجلي ابدا. اجابه يسوع ان كنت لا اغسلك فليس لك معي نصيب. قال له سمعان بطرس السيد ليس رجلي فقط بل ايضا يدي وراسي. والمسيح بيكمل الذي قد اغتسل ليس له حاجة الا غسل رجليه. هؤلاء اللاهوتيين بيقولوا انه ما انا اصنع كانت تشير الى غسل الارجل، لكن هنا غسل الارجل كان يشير الى عملية التطهير اللي اتكلم عنها المسيح بعنصريها، عنصر الغسل لقبول المسيح وعنصر الغسل او التطهير اليومي لحياة المؤمن. واضحة النقطة دي؟ ده الرأي الثاني. الرأي الثالث، البعض يقول ما انا اصنع يشير الى كل ما فعل المسيح في هذه الليلة، كل اللي عمله المسيح بما فيه العشاء، بما فيه كسر الخبز والكأس، بما فيه كل الحوارات، بما فيه الإشارة إلى الروح القدس، كل شيء، كل حاجة عملها المسيح في هذه الليلة هو ده، أو هذا ما تشير إليه ما كلمة ما أنا أصنع. واضح الاختلافات في الآراء هنا، اختلافات ضخمة جدا، اختلافات كبيرة، واحد غير اثنين غير ثلاثة خالص. وهذا أيضا يشمل، أو الرأي الثالث بيقول أن هذا أيضا يشمل الصلب والقيامة. ما أنا أصنع يشير أيضا ليس فقط لما يحدث الليلة لكن الصلب والقيامة. الاعتراض الكبير على الرأيين واحد واثنين هو أن المسيح قام وشرح بسرعة نمرة واحد ونمرة اثنين في الآيات التالية، بمعنى أنه لو كان هو الرأي نمرة واحد انه ما انا اصنع يشير الى غسل الارجل وما تدل عليه من درس في حياة الخدمة، طيب المسيح شرح دوت في 13-14، يبقى شيء من العبث شوية ان المسيح يقول له انت مش هتفهم وبعديها بخمس دقايق او 10 دقايق وربع ساعة يروح شارح اللي هو قصده، وبالتالي بطرس هيفهم. فده الاعتراض الكبير على كلمة انه ما اصنع يشير الى غسل الارجل وما تدل عليه من درس في حياة الخدمة. وانا متفق جدا مع هذا الرأي، انه طبعا مش ممكن نقبل هذا الرأي لانه المسيح شرحه مباشرة. الاعتراض على الرأي الثاني انه برضو المسيح شرحه، اذا كان ما يقصده المسيح هو الغسل الروحي او التطهير الروحي، طيب ما المسيح شرحه برضو في الايات التالية. اذا كلمة المسيح لبطرس انت لست تفهم الان او لست تعلم الان ملهاش معنى اذا كان المسيح شرحها بعديها بدقائق قليلة. اذا هذا يتركنا للاختيار الثالث، ان المسيح كان في كلمة ما اصنع يشير الى كل ما سوف يفعله هذه الليلة، ويشير ايضا الى عملية الصليب والقيامة. في رأي اخر بيرد على نمرة 2 المعترضين على نمرة 2، الناس اللي بتقول اللي بيعترض على 2 نتيجة لانه المسيح شرح، فالاشخاص دول بيقولوا لهم انه رغم ان المسيح شرح مباشرة لبطرس قصده، لكن هناك اعماق ومعاني لما فعل المسيح لن يفهمها بطرس الا فيما بعد. وحتى لو فهم بعض الشيء دلوقتي، حتى لو فهم بعض الشيء عملية غسل الارجل كنت في ناحية التطهير، لكن هناك أعماق أكبر سوف يفهمها بطرس فيما بعد، أي أن الفهم الكامل لبطرس لن يأتي إلا فيما بعد. في رأي رابع وأخير عشان يزيد القضية تعقيدا، أن المسيح كان يشير إلى أن بطرس سوف يفهم أشياء كثيرة، وليس فقط غسل الأرجل، لكنه سوف يفهم أشياء كثيرة عندما يأتي الروح القدس الذي يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. شخصيا لا أتفق مع هذا الرأي الرابع، أن هنا في إشارة من بعد أو قرب إلى الروح القدس أو إلى الفهم الذي سوف يحصل عليه التلاميذ مباشرة من الروح القدس. أعتقد أقوى الآراء هو الرأي الثالث، لكن أنا حبيت أحطهم قدامكم علشان تعرفوا أنه في اختلافات كبيرة بين اللاهوتيين في هذه الآراء. أحب أختم معكم بهذا الاقتباس من لاهوتي المفسر الشهير ألبرت بارنز، اللي كتب تفسير لكل العهد القديم وكل العهد الجديد. كان بيتكلم عن 13:6-7 في حوار المسيح مع بطرس، وبيقول لنا كمؤمنين أن الله سوف يسمح لنا بأن نبلى، بمعنى to afflict us. الله سوف يسمح لنا بأن نبلى، سوف يسمح لنا بأن نخذل أو to disappoint us. الله سوف يسمح لخططنا أن تحبط. لماذا؟ لماذا سوف يسمح الله لنا أن نبلى أو أن نخذل أو لخططنا أن تحبط؟ لماذا؟ ألبرت بارنز بيجاوب: نحن لا نعرف الآن، لكننا سوف نعرف فيما بعد أنه هذا كان لصالحنا، وأنه مصمم من الله لتعلمنا، تعلمنا دروس هامة في الاتباع والروحانية. أرجو أن نصلي. يا رب أسألك إن كان في أناس في وسطنا في هذا الموقف، موقف الانتظار، عدم الفهم، أسألك أن تتكلم لهم بأن الانتظار هو جزء هام ومحطة مهمة في عملية النضج. أعطينا أن نفهم فكرك، أن نستوعبه، وأن نحبه ونحبك. أسألك هذا في اسم المسيح. Amen.